بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح، وفي قول لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، كان الكلام في هذه المسألة. قال المصنف في البيان: قال الحيوان المتصيد من البحر هو من باب الأرباح، يدخل في أرباح المكاسب لا في الغوص. وقال الشيخ لا خمس فيه، قال والظاهر أنه أراد نفي كونه من الغوص، يعني لا خمس فيه من باب الغوص. ثم قال الشهيد: وكان بعض من عاصرناه يجعله من قبيل الغوص. انتهى كلام الشهيد في البيان. معروف عند الأعلام أن من يغوص ويأخذ السمك هذا لا يدخل من باب الغوص، السمك يدخل في باب أرباح مكاسب. ليش؟ السر فيه الغوص له معنى عرفي ومعنى لغوي. المعنى اللغوي هو ما صار رأسه تحت الماء، هذا يسمى غوص، سواء كان للصيد أم لغير الصيد أم لحتى كذا يرتاح نفسيا مهما كان. باللغة الغوص دخل تحت الماء، غاصة، أجمع غاصة، غوص لأي غاية، لأي غاية كانت أو بلا غاية يسمى غوص. فلو أخذ السمك مثلا يقال غوص باللغة، ولكن الغوص المبحوث عنه هنا الذي فيه خمس له معنى عرفي غير معنى اللغوي. غاصة لأخذ شيء متكون في البحر من المعدنيات أو النباتات مثلا. عند العرف الغوص له نكهة خاصة، أصلا هو مهنة، بعضهم يأخذه مهنة، يغوص حتى يأخذ شيء معدن من البحر أو شيء من النباتات المتكونة في البحر أو النهر. فلذا من يغوص ويأخذ السمك لا يدخل في باب الغوص، لا يدخل، بحيث أنه يخمسه مباشرة يدخل في باب أرباح مكاسب. هذا هو النكتة في المقام، ولا لغتان يسمى غاصة. ولكن قلنا السابق المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي، وهو له معنى لغوي معنى عرفي. وأما ما حكي عن الشيخ من أن ما يخرج من الغوص أو يؤخذ قفا، ففي الخمس قفا، قفة، قفة شيء يعمل يعني من الخوص، زنبيل يعمل من الخوص، لفة معروفة عندنا، لفة إيه لا لفة معروفة عندنا، قفة ما غيرها اسمها قفة، هذه معروفة، هذه قفة تسمى. يقول إذا أخذ السمك بالقفة، وضع القفة وإذا صار فيها سمك وأخذه، الشيخ الأنصاري يا الشيخ طوسي ماذا يقول؟ قال وأما ما حكي عن الشيخ من أن ما يخرج من الغوص أو يؤخذ قفا ففيه الخمس، مقصود أرباح المكاسب، خمس أرباح المكاسب ليس من باب الغوص، من باب أرباح المكاسب قفا. إذا مرأة التخميس ما يؤخذ بالقفة يقصد هو خمس الأرباح والمكاسب. طيب مهما يكن، فما حكاه المصنف عن بعض من عاصره من أن صيد الأسماك إذا غاص عليها من باب الغوص هذا ضعيف جدا، لم يكتب له التوفيق. نعم لو لم يكن عنده معنى عرفي لكان معنى شرعيا حينئذ، يعني لو كنا نأخذ بالمعنى اللغوي، ولكن الغوص له معنى له غوص له ماذا معنى عرفي لا ينطبق على أخذ السمك من البحر، لا ينطبق عليه، فلذا هو ليس من باب الغوص حتما.
شيخنا هناك نوعان، مرة نحن نحط شبكة أو نحط صنارة نصير، مرة لو واحد هو بغوص بأوصل السمك وبيطلع
أيضا نفس الشيء، أربح المكاسب.
أربح
على جهة أربح المكاسب،
بس لا يجوز
لا, لا يسمى الغوص بمعنى المصطلح عليه.
ورأيكم لا يجوز أكيد
أنه
فرد ماء؟
لا لا ما يصير، نحن عندنا لابد إما تخرج حيا وتموت خارج البحر، أو لا إذا وضع شبكة ووقع السمك في الشبكة ومات في الشبكة حينئذ يصح يجوز. طيب هذا كله كان الكلام في الغوص ما يخرج من البحر فهو لك وتخمسه إذا كان أصيا المال، يعني لم يكن مملوكا لأحد. أما لو كان هذا في البحر الذي أخذ المعدن أو ما أشبه ذلك كان لأناس، أفرض كانوا في السفينة انكسرت السفينة فغرقت السفينة وما فيها، فغاص وأخذ ما في السفينة من المعادن مثلا، يدخل ضمن الغوص ويملكه ويخمسه أو لا أو ماذا؟ نعم. المعروف بين الأعلام أن الذي يخرج بالغوص هو الأموال الأصلية دون الأموال الغارقة في البحر. شخص عنده مال غرق في البحر جواهر ومعادن فغاص وأخذه شخص آخر، فهذا لا يدخل في باب الغوص، لا يدخل في هذه الحالة. وبالجملة قالوا فلا يجب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر، لا يخرج من باب الغوص، لا تخمسه، لا يقال يجب فيه الخمس من باب الغوص. هذا المال الذي أخرجه من البحر هو كان لأناس غرقت السفينة فيهم، ليش لا يكون باب الغوص؟ يعني ليش أنتم قيدتم المال الأصلي؟ وأما إذا كان مال غارق فأخذه شخص غاصة وأخذه شخص مثلا لا يكون باب الغوص؟ قالوا للروايات، لأجل الروايات. أذكر لكم بعض الروايات في المقام.
من أي نوع بخمسها؟
تأتي مكاسب
أو مكاسب.
إيه مكاسب إذا كانت له طبعا له من باب المكاسب.
لا إذا كان مملوك،
إذا لم يعلم مالكها مالك، يعني مرة موجود المالك فعلا مرة لا أصلا هو له مثلا، باعتبار صاحبها أعرض عنها صاحبها، لما أعرض عنها صاحبها فكل من يأخذها يملكها، تدخل من باب أربح المكاسب حينئذ. طيب أن الروايات دلت على أن ما يؤخذ بالغوص
تظنون أن الإعراض سبب
إيه أكبر؟ نعم إحنا قلنا سابقا
نعم.
قلنا الإعراض يوجب زوال الملكية إذا أعرض عنه صاحبه، فمن يأخذه مباح له حينئذ.
لأنه السيد قال إن رجع في كلام المسألة
إن رجع ماذا رجع؟
إن رجع عن إعراضه
هذا بعض الآخر رجع ما رجع. بالنتيجة إذا أعرض عندنا فأخذوا إنسان يملكه عندنا يملكه. أما الرواية الواردة في المقام هي موفقة عن روايتان، الأولى موفقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 11 من أبواب اللقطة حديث 1 قال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، يعني أخذه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فولأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. طيب رواية واضحة صافة دلالتها واضحة تامة، معتبر الرواية عندنا. الأمير صلى الله عليه يقول إذا غرقت السفينة في البحر غرقت، طارة البحر يقذف هذا المال على الساحل، الماء الموجود فيها يخرجه البحر الماء فهو لأهله. ليش لأهله؟ يعني لأصحابه، لأنهم ما أعرضوا عنه وما هو صار على الساحل فهو لهم على وجه الماء، فهم أحق به لأنه لا يتحقق الأعراض. أما إذا بقي داخل البحر وتركه أصحابه ذهب وراحوا خلاص، يعني معناه ماذا؟ أعرض عنه. إذا غاص أحد وأخذه فهو له، لأنه أعرض عنه صاحبه، أعرض عنه زال ملكه، فأنا أملكه حينئذ أخذه. هنا يأتي كلام السيلخوي رحمه الله. السيلخوي يقول بعد الأخذ خلاص، بعد ما يرجع، قبل الأخذ ممكن أن يرجع، يعني لا يتحقق الأعراض. يتحقق الأعراض إذا أخذ شخص آخر وانتهى الأمر، قبل أن يأخذ شخص آخر لم يعني كلام في الصورة يقول لم يتحقق الأعراض من هذا الباب لعله، ولو عنده الأعراض يجب زوال الملكية، لكن بهذا المعنى، بمعنى إذا قبل الأخذ قد لا يتحقق الأعراض من هذا الباب فيبقى على ملك صاحبه. فنحن ذهبوا تركوه راحوا خلاص، وأخذ السفينة وراحوا الناس أصحابه، جاء شخص أجنبي آخر غاصة وأخذ ما في السفينة فهو له. ليش؟ لأن أصحابه أعرضوا عنه وتركوه. فهل هذا يدخل من باب الغوص؟ فالمعروف بين العلماء أن هذا لا يدخل من باب الغوص، يعني لا يجب أن يخمسه مباشرة، فإذا كان قيمته دينار كذا وكذا، لا، عندنا يدخل في أرباح المكاسب، في أرباح المكاسب عندنا.
يجوز له أن يأخذه للحول.
نعم يجوز أن يأخذه، وعندنا يجوز أن يجعل له رأس سنة تخصه. هذا الرواية الأولى شيخنا. الرواية الثانية
مولانا ألا يصدق عليه غاص؟
غاص لغة كلنا نعلم معنى اللغوي، وعندنا معنى عرفي. معنى اللغوي الغاص كونه تحت الماء، إذا صار رأسه تحت الماء بل تحت الماء البدن يسمى غوص غاصة لغة، سواء أخذ شيء أم لم يأخذ، حيوانا غير حيوان أي شيء، يعني في اللغة يسمى غوص. بس المعنى العرفي لما نقول غوص هو مهنة يغوص، يأخذ شيء من المعادن في البحر، شيء متكون في البحر أو نبات متكون في البحر يأخذه كل غاصة، على هذا عرفا. أما المعنى اللغوي يصدق بالأشكال المعنى اللغوي. الرواية الثانية التي استفاد منها ذلك ما في عندنا نقاش بالسند،
يعني لا مش بالسند، بالدلال مولانا
واضحة،
يستدلون عليها على أنها ليست من الغوص.
إيه ليش؟ لأنها ليست من الأصلية.
كيف يعني لو سمحتوا؟
هو هذا بالعارض المال،
قلنا الغوص فهو لمن،
قلنا الغوص بالمعنى العرفي يغوص ليأخذ شيء متكون في البحر من المعادن أو النباتات، هذا ليس متكون في البحر، هذا كان للناس وغرق.
الغوص بشكل معنوي، الروايات تدل على ذلك.
لا لا، قلنا له معنى عرفي، تكلم إطلاق روايات، روايات تحمل إطلاق روايات على المعنى اللغوي. معنى العرفي للغوص قلنا له معنى عرفي، معنى العرفي أن يغوص ويأخذ شيء متكون في البحر بالأساس، إما من المعادن أو النباتات، هذا معنى الغوص المبحث عن الشريعة، ليس المعنى اللغوي. هذا عرفنا نحن، هل نحن عرفنا نحن هكذا على فرض
عشر
عرفنا.
حتى لو حصل هذا الغوص بمعنى بشكل قهري، كأن يكون غرق من سفينة ونزل وصادف شيئا من ذهب أو شيئا من،
ها
هو لا ينزل، لا يريد أن ينزل،
وإن كان ماشي الحال، إذا غاص وأخذ شيئا يسمى غوص وأخذه وخرج. نعم
هذا اسمه،
وبناء عليه فالغوص له معنى عرفي، وهو عبارة عن ماذا؟ يغوص ليأكل الشيء متكون في البحر إما معدنا أو نباتا، هذا المعنى العرفي. وهذا لا ينطبق على السفينة، لأن السفينة ليس متكون في البحر، إنما وقعت كان موجود في السفينة هذا،
لكن يصدق عليه الغوص.
هذا يصدق لغوي نقول عرفا لا يصدق.
السؤال يعني عندنا احنا الأديان للرواية بالنسبة للطريق، عنده الطريق عنده من السفر، هل هو من الأرض أو لا؟ بس لأنه
لا
نطبقه
ليس من الأرض عندنا، لا يسمى.
هل عرفا الطريق أو تراب؟ هل عرفا الطريق زي الطريق؟
لا لا، عند العرف ليس قصة الطريق، الأرض ليس ما أرضا عند العرف، الأرض وما ما كان بالأساس أرض أحجار كذا، هذا مطبوخ مطبوخ مطبوخ، هذا ليس ما أرضا، الذي لا يصح التيمم به، لا يصح التيمم به.
وإذا تحدث عن الطريق،
هو الطريق متعارف ليس الطريق المعروف معهود،
لكن البطون صححت التيمم في إسلام.
نعم
البطن صححته
لأنه ليس مطبوخا يعني بهذا الشكل، لم يخرج عن اسم الأرض. نعم. الرواية الثانية رواية الشعيري، هو نفس السكوني شعيري السكوني. نفس الباب حديث اثنين، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، مر بعض غاص وأخرج مر نفس البحر أخرجها. فقال عليه السلام أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه. ليش لأهله؟ ما أعرضوا عنه، لا باعتبارنا لا تحقق الأعراض، الله أخرجه. وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به، يعني أحق من أخرج لغاص به. ليش؟ لأنه أعرض عنه، أصحابه أعرضوا عنه. لكن هذا الرواية ضعيفة بعدم وطاقة أمية بن عمرو، في الرواية أمية بن عمر فهو غير موثق.
لو حصلت مزاحمة شيخنا نحن وياهم، هو ما أعرض عنه، عم يبحث عنه شوية، أنا راح ننزل جبته، هل يبدو الأعراض؟
لا لا ما أعرض، لا خلاص يبقى له. صاحب الحدائق أشكل في المقام على هاتين الروايتين، قال إن ظاهر الخبرين يقول صاحب الحدائق غير خال عن الإشكال. أخل ليش في هنا؟ قال لأن الحكم به يعني لمخرجه، يعني أن هذا المال لمن أخرجه، حكم به لمخرجه مع وجود أهله مع وجود أصحابه، ما ماتوا معروفين أصحابهم بالأسماء، أصحابهم موجودين مع وجود أهله من غير ناقل شرعي، شو ما صار لا بيع ولا هبة ولا إرف ولا صلح. طيب ما نقلوا إلينا؟ قال مشكل حينئذ، هذا مشكل. يعني أنا يقول صاحب الحدائق يقول جماعة الخير شو غريب أمركم مثلا، ليش؟ وهذا المال له أصحاب موجودين ما ماتوا معلومين، ها يمكن الوصول إليهم. طيب كيف تحكمون على هذا المال لمن أخرجه والفرض أن صاحبه موجود وصاحبه ما نقله، ما أعطانا هبة ولا تصدق علينا ولا باعنا إياه ولا شيء، ليش تقول هو للمخرج؟ يقول هذا مشكل. هو اللهم اللهم يقول يا الله اللهم إلا أن يحمل ذلك على إعراض أهله عنه لعدم إمكان إخراجه ونحو ذلك. قل نعم قد يقال باب الأعراض، وإلا فالحكم بما دل عليه على الإطلاق مخالف للقواعد الشرعية والضوابط المرعية المتفقة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضا منه. انتهى كلام صاحب الحدائق. يقول نعم اللهم إلا أن يكون مقصودكم باب الأعراض، باب الأعراض، وإلا ماذا؟ ولا هذا على خلاف القواعد الشرعية، كيف بدي تأخذ مال بدون رضا صاحبه وعلى خلاف القواعد الشرعية؟ والجواب نقول نعم نعم هما بالأعراض على خلاف القواعد، يعني هو بالنتيجة شيخنا القواعد الشرعية أغلب القواعد خصصت، كثير من القواعد الشرعية خصصت، وهذا لا محظور فيه لأنها شرعية والشارع هو خصصها، هو أرادها وخصصها. نعم القواعد العقلية لا تقبل التخصيص، قواعد العقلية لا تقبل التخصيص شيخنا، أما بخلاف القواعد الشرعية كثير من القواعد الشرعية خصصها الشارع، أحكام شرعية وأرادها وخصصها ولا محظور فيها. هنا هكذا الشارع حكمه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، هذه قاعدة شرعية مسلمة، إلا استثناء إذا أعرض عنه مثلا يصبح حمل، صحيح ما باعني هو ما وهبني هو أعرض ترك وراح، الشارع حكم بالإعراض أنه تملكه أنت. طيب مثلا حق المارة، حق المارة لا ذاك ذاك مذكروه من باب المعاملات، هذا ليس معاملة، ذاك في المعاملات مذكروه عادة وليس معاملة، هنا هذا الأخذ والعلى ليس معاملة، المعاملة شرعية بيع وهبة وإجارة ومضاربة، من هذا الباب لا تذكر هناك. مثلا حق المارة، طيب يجوز أن تأكلها لا تعلم رضا الله أقل لا تعلم رضا، حق المارة يجوز. مثلا كثير من الأمور تحصل عندنا في 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 الموارد الصلح القهري، موارد الصلح القهري. على كل حال القواعد الشرعية قابلة للتخصيص بخلاف القواعد العقلية، أو العقلية خلينا نقول التصفيه، فهذه الصحيح. ولكن الشارع قال خذها إذا عرض عنها صاحبها، وإذا قال خذها وما المانع بعد، فلذا نحن نقول لا إشكال من هذه الجهة إنصافا في هذه الحالة. يبقى في هذه المسألة شيء ذكره المصنف رحمه الله، قال وألحق ابن جنيد، ألحق النفل من الغنائم، وقال الشيخ لا خمس فيه. هذه المسألة بعد في هذا الباب، قال الشيخ في المقصود النفل أو النفل بالفتح أو السكون، طبعا هذا إذا سوف يأتي له معنى آخر مبحث الأنفال، أنفال أو أخر الخمس، هذا الفقهاء يتعرضون للأنفال هناك. هنا ما المراد من النفل أو النفل؟ هنا قال الشيخ هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئا من الغنيمة، يسمى نفل، يجعل له شيء من الغنيمة، بشرط مثل أن يقول من تولى السرية فله كذا، سرية يعني يبعث السرية مجموعة يبعثه لدار الحرب الإمام أو النائب عنه، هذا معنى سرية، يعني مجموعة من المقاتلين، مجموعة من المقاتلين يجعل عليهم رئيس مثلا هو يبعثهم إلى دار الحرب، كذا يفعلون كذا وكذا. مثل أن يقول من تولى السرية فله كذا، ومن دلني على القلعة الفلانية فله كذا، ومن قتل فلانا من البطارقة فله كذا، من يقتل واحد منهم فله كذا، وهكذا. قال فكل هذا نفل بحركة الفاء، ويقال بسكونه نفل، يصح الوجهين الوجهان، صح نفل ونفل. قال وهو مشتق من النافلة وهي الزيادة، ومن هذا سميت نوافل الصلاة الزائدة على الفرائض، سميت نوافل لأنها زائدة على الفرائض. قال من أصلي صلاة النافلة، يعني زيادة على الفريضة، هذا معنى النافلة، سمى التوافل لأنها زادت على الفرائض زيادة على الفريضة. هذا النفل هنا يصح، لا عم يصح بالأشكال، هذا النفل. قال هو جائز عندنا ويستحقه زائدا على السهم الراتب له، وهو مجاهد الفرض وله حق في الغنيمة مثله مثل باقي المجاهدين. للفارس سهمان وللراجل سهم، معروف عنه هكذا القصة. فارس عن كان عنده فرس كذا كذا، شو كان راكب أم لا، له سهمان، سهم له وسهم للفرس، وللراجل سهم واحد، لا سهم واحد. أيضا هذا النفل له زيادة على الراتب إذا الإمام أو النائب الشرعي الحاكم الشرعي قال افعل كذا أعطيك كذا، افعل كذا أعطيك، هذا معنى النفل، يعني يعطي شيء زيادة على الراتب، يعطيه من الغنيمة شيء زيادة على الراتب، إن فعلت كذا أعطيك كذا. يقول هذا جائز عندنا ويستحقه زائدا على السهم الراتب له، إلى أن قال فإذا ثبت جوازه، ثبت جواز النفل عندنا في الشرع، ثبت أنه يأخذ مقاتل شيء زائد على الراتب له، فذاك موكول إلى ما يراه الإمام ويؤدي إليه اجتهاده قليلا كان أم كثيرا، ولا يتقدر بقدر حسب ما يراه الإمام، يعطيه الربع ربع الغنيمة، الثلث، العشر، كذا وكذا حسب ما يراه، قليلا أم كثير، ولا يتقدر بقدر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث، جعل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث، لما رأى ذلك مصلحة. وما معنى البدء وما معنى الرجعة؟ قال ومعنى البدء السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، سمى البدء، يبعث السرية مكونة من 20 شخص 25 كذا 30 50 حسب، يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إلى القتال، يبعثها أمامه، سمى سرية، هذا سمى بدء. فيعطي لهم أو لواحد اثنين كذا، يعطيهم كذا من الربع، يعطيهم كذا حسب ما يرى. وفي الرجعة، ومعنى الرجعة وهي السرية الثانية التي يبعثها بعد الرجوع الأولى تسمى رجعة. السرية الأولى رجعت بالسلام إن شاء الله، بعث سرية ثانية تسمى الرجعة، هذه السرية الثانية، هذه لهم الثلث، يعطيهم الثلث، الأولى يعطي من ربع مثلا حسب ما يراه الإمام، هذا معنى الرجعة، السرية الثاني بعد أن ترجع الأولى. والرجعة هي السرية الثانية التي يبعثها بعد الرجوع الأولى الأولى. وقيل إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الإمام إلى دار الإسلام، ثم قال والبدءة لا خلاف فيها، وسكت على الرجعة، بدأ ثابتي قطعا
وضعف قيل،
أي قيل نعم صحيح، لكن قال والبدء لا خلاف فيها. طيب إلى آخره. العلامة رحمه الله في المختلف أدلى بدلوه، العلامة قال، العلامة في المختلف قال أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس، هذا معنى النفل، نفل الذي يعطيه الإمام لهذا المقاتل بشرط كذا أن يفعل كذا زيادة على راتبه، في هذا النفل خمس. قال أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس، في خمس يعني خمس غنيمة، سواء نفله الإمام أو صاحبه نفله يعني النائب عن الإمام.
يصدق عليه هدية استاذ؟
نفل ليس هدية، يسمى نفل، يعني لعله أقرب شيء أجر على عمله، أقرب شيء أو جعاله، من يفعل كذا يجعل له
زيادة على
زيادة، لأنه يفعل كذا، من يفعل كذا أجعل له هذا الشيء، أقرب من الجعالة أو الإجارة أقرب شيء.
يصدق عليه هدية
نسائية. نعم. وقال الشيخ النفل هو أن يشترط في البدء الربع وفي الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، والأولى إنه يستحق ولا خمسة عليه، هو يعني هو يستحقه لكن لا خمسة عليه، لا خمسة عليه. احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس، هذا النفل مثل الراتب، ما الفرق بينهما؟ الراتب فيه الخمس، خمس الغنيمة عند الحرب، والنفل فيه الخمس، وأيضا هو من الغنيمة أخذه.
الأقرب أن يكون من
المكاسب. الله معصاب، واحتج الشيخ بعد ما خلصنا، شو بعد الشيخ على الشيخ هذا، واحتج الشيخ بأنه مجعول له من قبل الإمام فلا خمس فيه.
نعم.
شيخ أقول لا، الإمام جعله، ليش ليش يخمسه باب الغنيمة؟ لا خمس فيه. الإنصاف مع الشيخ، وليس هذا غنيمة بالمعنى الخاص، مكافأة له. نعم يدخل في ضمن أرباح مكاسب، صحيح هذا نقبل به ضمن أرباح المكاسب، هذا صحيح. أما أنه غنيمة بالمعنى الخاص وليس غنيمة، هذا هذا مكافأة له، أعطاه زيادة على إذا شم النافل، زيادة على راتبه. وبناء عليه فحينئذ التخميس يكون من باب أرباح المكاسب بسم الله. هذا هو الأنصاف لهذا الشيء. ثم دخل في باب جديد وهو مستحق الخمس، من يستحق الخمس؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
طيب الله رب العالمين.